أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقع الكلام في الليلة الماضية في أن زيادة الركن هل توجب بطلان النافلة أم لا؟ وهكذا وقع الكلام في أنه هل يوجد نسيان السجدة الواحدة في النافلة قضاء تلك السجدة بعد إتمام النافلة أم لا؟ وينبغي أن نبحث عن هاتين المسألتين باختصار. أما مسألة زيادة الركن فقد يقال بأن مقتضى موثقة أبي بصير بطلان النافلة بزيادة الركن، حيث ورد فيها أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وقد ذكر السيد الخوئي قدس الله أننا لو كنا نحن وهذه الموثقة لحكمنا ببطلان النافلة بزيادة الركن، كما التزمنا بذلك في الفريضة. ولكن نرفع اليد عن إطلاق هذه الموثقة بما ورد من في سائر الروايات من الحكم ببطلان الصلاة المفروضة بزيادة الركن، مثل صحيحة جرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا. الحديث الأول من الباب التاسع عشر من أبواب الخلل في الصلاة وسائل الشيعة. تقريب الاستدلال لهذه الصحيحة أن مفهوم أن الوصف المعتمد على الموصوف ينعقد له مفهوم في الجملة، في أن طبيعيا موصوف ليس متصفا بهذا الحكم، وإلا لكان ذكر الوصف لغوا. خلو ورد في خطاب أكرم العالم العادل، فكلمة العادل تكون ظاهرة في أن طبيعي العالم ليس موضوعا لوجوب الإكرام، فإنه لو كان طبيعي العالم موضوعا لوجوب الإكرام لكان ذكر العادل لغوا محضا، يعني لم يكن له دخل في وجوب الإكرام، وهذا خلاف ظاهر عنوان في أن له دخلا في الحكم. ما يختلف، فنستكشف من ذلك أن طبيعي العالم ليس موضوعا لوجوب الإكرام، وهذا ما يسمى بمفهوم الوصف في الجملة. يعني لا ينافي ذلك أن يثبت وجوب الإكرام للعالم الهاشمي أيضا، وإنما يستفاد من مفهوم الوصف أن العالم ليس تمام الموضوع لوجوب الإكرام، ولكنه لا يستفاد من اختصاص وجوب الإكرام بالعالم العادل، بخلاف مفهوم الجملة الشرطية بناء على مسلك المشهور، فإنه ينعقد للجملة الشرطية مفهوم مطلق: إن كان العالم عادلا فأكرمه، مفهومه أنه إذا لم يكن العالم عادلا فلا يجب إكرامه، سواء كان هاشميا أم لا. وهذا هو الفرق بين مفهوم الوصف ومفهوم الشرط. ولأجل ذلك ذكرنا في الأصول أن خطاب أكرم العالم العادل لا يوجب تقييد خطاب أكرم العالم إلا بالمقدار المتيقن. يعني نقول العالم غير العادل على قسمين: هاشمي وغير هاشمي. القدر المتيقن عدم وجوب إكرام العالم غير العادل إذا لم يكن هاشميا، العالم الذي ليس بعادل ولا هاشميا، هذا هو القدر المتيقن من عدم وجوب الإكرام. ولكن العالم الهاشمي مقتضى إطلاق أكرم العالم أنه يجب إكرامه ولو لم يكن عادلا، لأن مفهوم الوصف لما كان بالجملة فهذا يوجب العلم بعدم إرادة الإطلاق من خطاب أكرم العالم. فإن كان هناك قدر متيقن فنأخذ به، نقول القدر المتيقن عدم وجوب إكرام عالم ليس بعادل ولا هاشمي، وأما العالم الهاشمي فمقتضى إطلاق الخطاب وجوب إكرامه، وليس هناك حجة توجب رفع اليد عن هذا الظهور. ففي المقام أيضا نقول الرواية ذكرت أن من زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها، وظاهر التقييد بالمكتوبة يعني الفريضة عدم كون طبيعي الصلاة موضوعة للحكم بمبطلية الزيادة. ولا يحتمل أن يكون هناك فرق في الحكم في الصلوات النوافل، فإذا اختلف حال الصلاة المفروضة عن الصلاة النافلة في هذا الحق فيعني ذلك أن زيادة الركعة فضلا عن زيادة الركن سهوا لا توجب بطلان النافلة، لأنه إذا كان هناك خصوصية للصلاة المفروضة في هذا الحق فلازم ذلك أن لا تبطل الصلاة النافلة بزيادة الركعة سهوا، فكيف بزيادة مجرد الركوع أو السجود؟
أمير السجدنا وبيأتي الركوع جبنا ركعة صارت
إذا
مفهوم أولوية يعني؟
إذا كانت الزيادة ركعة في النافلة لا تقدح فيما لو كانت زيادة
دليل آخر خارجي
بمقتضى مفهوم الوصف في هذه الصحيحة فزيادة الركوع بطريقة أولى لا توجب بطلان النافلة.
الصحيحة قالت ركعة يا ركوع.
والسيد الخوئي أضاف إلى هذه الصحيحة رواية أخرى يقول إن السجود زيادة في الفريضة ولكن هذا ليس وصفا معتمدا على الموصوف فما كان ينبغي أن يذكر أن تذكر هذه الرواية في عداد الروايات المشتملة على مفهوم الوصف لأن مفهوم الوصف إنما ينعقد ويتم في الوصف المعتمد على الموصوف فلو ورد في خطاب أكرم الفقيه فهذا لا ينفي كون العالم موضوعا لوجوب الإكرام بخلاف ما لو قال أكرم العالم الفقيه فإنه يعني أن العالم ليس تمام الموضوع للحق وإلا لكان ذكر الفقيه في جنبه لغوا وغير دخيل في الحق فيما إذا كان الوصف معتمدا على الموصوف يتم مفهوم الوصف في الجملة وأما إذا في ما لو قال أكرم العالم الفقيه هذا وصف معتمد على الموصوف فيدل على أن خطاب أكرم العالم ليس مطلقا لأن إطلاقه يقتضي لغوية ذكر الفقيه في هذا الخطاب وأما لو كان الخطاب بلسان أكرم الفقيه هذا ليس وصفا معتمدا على الموصوف قد يكون من باب ذكر أشرف الأفراد ويكون موضوع لوجوب الإكرام هو العالم مطلقا
مو جملة وصفية
هذا إذا ادعيتم أنه يتم له المفهوم يكون مفهوم اللقب ولا يتم مفهوم اللقب مفهوم الوصف الوصف المعتمد على الموصوف فهذه الرواية ما كان ينبغي ذكرها في عداد الروايات المشتملة على مفهوم الوصف لكن الرواية الأولى تكفي في المقصود وأضيف إلى هذه الرواية رواية صحيحة أخرى في باب الطواف الباب الرابع والثلاثون من أبواب الطواف الحديث التاسع عشر صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد الحضين عن أبي الحسن عليه السلام الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وهذا يعني أن طبيعية الصلاة ليس محكوما بهذا الحكم ف فإذا انعقد إطلاق في موثقة أبي بصير الدالة على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة فنقيدها
بمفهوم الإعادة
بمفهوم الوصف لهذه الصحيحة. وما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه من أن زيادة الركعة توجب بطلان النافلة، وإنما زيادة الركعة لا توجب ذلك، لم نعرف له وجها، فإن مقتضى ما ذكرنا مقتضى صحيحة زرارة وبكي اختصاص وطلان الصلاة بزيادة ركعة سهوا للصلاة المفروضة. ولم يعرف إجماع على خلاف ذلك. فالمسألة الأولى واضحة أن زيادة الركعة لا توجب بطلان النافلة. وأما المسألة الثانية فقد قال ببالنا سابقا أن نسيان السجدة في النافلة يوجب أن يقضيها المصلي بعد إتمام النافلة عملا بإطلاق أدلة وجوب قضاء السجدة. وقد رأيت أن السيد الحكيم يختار ذلك ويخالف صاحب الجواهر، وقد استدل على عدم وجوب قضاء السجدة المنسية في النافلة بصحيحة عبد الله الحلبي قال سألته عن الرجل سعى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة فقال عليه السلام يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعده. يعني هو في الركعة الثانية نسي التشهد والسلام قام إلى الركعة الثالثة فركع. الإمام عليه السلام يقول يدع هذا الركوع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يأتي بالصلاة الثانية. الحديث الرابع من الباب الثامن عشر من أبواب الخلل.
لا
لا المفروض أنه كان يصلي نوافل صلى ركعتين فنسي أن يتشهد ويسلم قام إلى الركعة الثالثة فركع. فالإمام عليه السلام يقول يجلس ويتشهد ويسلم ويأتي بالنافلة الثانية التي يريدها كما في نافلة الليل، مو أنه يعيد تلك النافلة الأولى. فهذا ليس له وجه عرفي. فيقال بأن من نسي السجدة إلى أن ركع بمقتضى هذه الصحيحة إذا كان يصلي النافلة ويهدم ركوع ويرجع ويأتي بسجدة، بمقتضى هذه الصحيحة لو ركع فتذكر أنه نسي سجدة يدع ركوعه ويرجع ويسجد سجدة ثم يمضي في صلاته. وعليه فالروايات الواردة في وجوب قضاء السجدة المنسية تختص بالفريضة. ليش؟ لأن الوارد في تلك الروايات أنه إذا نسي فركع يتم صلاته ثم يقضي سجدة بعد الصلاة. الوارد في روايات قضاء السجدة المنسية أنه لو تذكر ذلك بعد أن ركع ما يرجع، يمضي في صلاته ويقضي سجدة بعد الصلاة. وقد فرضنا أنه في النافلة يرجع ويهدم الركوع، يرجع ويسجد سجدة ويتم صلاته. فنفهم من ذلك أن هذه الروايات الواردة في قضاء السجدة تختص بالفريضة، لأن الوارد فيها أنه إذا ركع ثم تذكر أنه نسي سجدة ما يجوز له أن يرجع، مع أنه في النافلة قال يرجع. فنعرف من ذلك أن هذه الرواية تختص بالفريضة.
النافلة ما معلوم لعله سجد فيها النساء.
لا
سجد ذكر سجد يعني صريحان.
وهذا ما استدل به السيد الخوئي لعدم وجوب قضاء السجدة المنسية في النافلة، بل قال نعم ما ذكره صاحب الجماعة من أن قضاء السجدة المنسية غير مشروع في النافلة، يعني ليس حتى مستحبا، مو أنه محرم ذاتي. ما يحتمل أن يكون قضاء السجدة المنسية في النافلة بنية الرجاء من المحرمات كالكذب والغيبة وشرب الخمر، مو هيك يعني؟ لا يحتمل أن يكون مشروعا ومأمورا به ولو بعنوان الاستحباب، ولكن لنا إشكال على هذا الاستدلال. ولو قلنا نحن وأنفسنا لالتزمنا بوجوب قضاء السجدة المنسية في النافلة
كما
ذهب إليه السيد الحكيم وأيدناه سابقا. ليش؟ لأن صحيحة الحلبي واردة في نسيان التشهد والسلام في الركعة الثانية في النافلة. خب ماذا يقول الإمام عليه السلام؟ يقول له يمضي في صلاته، خب صلاة النافلة ما تزيد على ركعتين، هذا أتى بركعتين نسي التشهد والسلام قام فركع. الإمام يقول يهدم الركوع ويتم النافلة يتشهد ويسلم. ونحتمل خصوصية لهذا الحكم. وأما في السجدة المنسية فلعل الإمام عليه السلام ولو من باب التسهيل الأمر على المكلف قال إذا ركع يمضي في الصلاة
المكتوبة.
هذا حيث يريد يرجع، ما يريد يرجع لتدارك السجدة، يتدارك السجدة غير. الإمام يقول لا امضي في صلاتك اقضي السجدة بعد الصلاة.
في المكتوبة، في المكتوبة تقصد
الكلام في أن هذا الاستدلال
كامل ولا
ما ورد عنوان المكتوبة هنا
عم.
الرواية الواردة في وجود قضاء السجدة المنسية لم تشتمل على عنوان الصلاة المكتوبة، الرواية مطلقة. الرواية تقول إذا لم يذكر أنه نسي سجدة إلى أن ركع يتم صلاته ثم يقضي سجدة. السيد الخوئي استظهر اختصاص هذه الرواية بالفريضة لأن صحيحة الحلبي دلت على أن من نسي التشهد والسلام في النافلة إلى أن ركع يهدم الركوع ويرجع ويتشهد ويسلم، فعلى ذلك إذا تذكر بعد الركوع أنه نسي سجدة في النافلة هل يرجع وتدارك السجدة وليس عليه قضاء قياسا على التشهد والتسليم المنسيين في الركعة الثانية. ولأجل ذلك يقول الرواية التي دلت على أنه إذا ركع ثم تذكر نسيان سجدة يمضي في صلاته ويقضي سجدة تختص بالفريضة، لأنه في النافلة كان يجب عليه أن يهدم الركوع فدارك السجدة. نحن نقول أما تحتملون الفرق بين الحكمين في نسيان التشهد والسلام إذا يركع للركعة الثالثة هنا يهدم الركوع ويتشهد ويسلم ويتم النافلة، لأنه ماكو طريق آخر، يقال له امضي في الصلاة يمضي إلى متى؟ يمضي يأتي بعشر ركعات
سويناها وصارت
هذا بخلاف السجدة المنسية، بخلاف السجدة المنسية. خفت السجدة المنسية الإمام عليه السلام يقول أنت دخلت في الركوع دخلت في الركوع حتى لو كنت في النافلة امضي في صلاتك أتم الصلاة ركعتين ثم اقضي سجدتين.
محور إشكالكم عدم ذكر السجدتين في الرواية على سيد الخوي.
السيد الخوي ألغى الخصوصية
من
نسيان التشهد والسلام إلى أن ركع للركعة الثالثة في النافلة، ألغى الخصوصية من هذا الحق إلى المقام. نحن نقول أكو احتمال الخصوصية احتمال قوي أكو، لأن نافلة ما تكون ثلاث ركعات. الإمام بدل أن يقول بطلت صلاتك قال له اهدم الركوع ارجع تشهد وسلم ونافلتك صحيحة، بخلاف قضية نسيان السجدة. نسيان السجدة إلى أن يركع هذا ليس موضوعا من بطلانه، أمره دائر بين أن يأمره الإمام بالتدارك أو يقول له ما يحتاج إلى التدارك أتم صلاتك ثم اقضي سجدتك. فمقتضى إطلاق أدلة قضاء السجدة المنسية شمولها للنافلة. قال ما أردنا أن نطرحه في هذه المسألة نصل إلى المسألة المسألة 26. إذا شخص صلى الظهر والعصر وهو لم يسلم لصلاة العصر بعد علم بأنه لم يأتي إلا بسبع ركعات،
علم لم يفرغ من صلاة بعد.
علم بأنه لم يأتي إلا بسبع ركعات، فإن أتى بالظهر تامة، يعني أتى بأربع ركعات في صلاة الظهر، فهو في الركعة الثالثة من العصر. وإن كان في الركعة الرابعة من العصر فقد أتى بالظهر ثلاث ركعات. صاحب العروة قال بالنسبة إلى صلاة الظهر تجري قاعدة الفراغ، بالنسبة إلى صلاة العصر تجري قاعدة الشك في الركعات، يبني على الأربع ويسلم ثم يأتي بصلاة الاحتياط. لكن صاحب العروة يقول لا يمكن إجراء تلك القاعدة للعلم الإجمالي بمخالفة إحداهما للواقع. لأن صلاة الظهر إن كانت تامة فهو في الركعة الثالثة من العصر، كيف يبني على الأربع؟ كيف يبني على الأربع؟ هم يبني على الأربع في صلاة العصر، هم يجي قاعدة الفراغ في صلاة الظهر؟ هذا ممكن.
يعني إجراء لا إجراء، فلا بد أن
فتتعارض القاعدتان ويجب إعادة تلك الصلاة. وبعد ذلك يقول يحتمل أن تكون قاعدة الفراغ في صلاة الظهر أمارة وتكون مثبتاتها حجة، فيثبت أنه في الركعة الثالثة من العصر، فالأحوط أن يأتي بركعة متصلة قضاء لحق هذه الشبهة.
يعني من دون تشريع؟
إيه؟ لأن قاعدة الفراغ في الظهر لو كانت من الأمارات، فلو كانت الظهر أربع ركعات فهو في الركعة الثالثة من العصر، كأنه قامت بينة
بناء على أمارات،
قامت بينة يابا أنت في الركعة الثالثة من العصر، يأتي بركعة متصلة. هذا الكلام الأخير من صاحب العروة
مو من
واضح الفساد، لأن قاعدة الفراغ حتى لو كانت من الأمارات فليس مثبتات الأمارات حجة على كل حال. الأمارات الإخبارية فخبر الثقة والإقرار مثبتاتها حجة،
الكشف عن الواقع،
الأمارات الإخبارية، أما الأمارات غير الإخبارية فلا دليل على حجية المثبتات، لأن حجية المثبتات بسيرة العقلاء، ولم تقم سيرة عقلائية على حجية مثبتات جميع الأمارات. نترك هذا الكلام الأخير. في قبال كلام صاحب العروة كلامان، الكلام الأول ما كان يخطر بالبال ورأينا أن السيد الخوري أكد عليه، وهو عدم تحقق موضوع لقاعدة البناء على الأكثر في صلاة العصر. موضوع قاعدة البناء على الأكثر في صلاة العصر غير متحقق،
لا يمكن البناء على الأكثر. لماذا؟
فلم يتحقق موضوع لهذه القاعدة الثانية، فتكون قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى
تجري من دون معارض.
إلى معارض. فما يجب عليه إلا استئناف الصلاة الثانية. ليش؟ لأنه سبق أن قاعدة البناء على الأكثر تختص بما كان يحتمل أن وظيفته التشهد والتسليم، يعني يحتمل أنه لو تشهد وسلم الآن كانت صلاته تامة، وأما لو كان يعلم بعدم وقوع هذا التشهد والتسليم في محلهما،
يعني فرض الركعة الأخيرة مو السابعة،
فما يشمله قاعدة الشك في الركعة. وهنا يعلم بأنه ليس مأمورا بالتشهد والتسليم في هذه الركعة لصلاة العصر، يعلم تفصيلا بأنه ليس مأمورا بالتشهد والتسليم في هذه الركعة لصلاة العصر. ليه؟ لأنه إن كانت صلاة الظهر تامة فهو في الركعة الثالثة من العصر وليس فيها تشهد وتسليم، وإن كانت صلاة الظهر ناقصة وفاسدة بالتالي فهو مأمور بالعدول من هذه الصلاة إلى صلاة الظهر، وما يجوز له أن يأتي بهذه الصلاة بنية صلاة العصر. فهو يعلم تفصيلا بأنه ليس مأمورا بالتشهد والتسليم بعنوان صلاة العصر في هذه الركعة. وأدلة البناء على الأكثر تختص بفرض احتمال كون صلاته تامة لو تشهد وسلم في هذه الركعة. ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء، إذا سهوت فابني على الأكثر. يعني أدلة البناء على الأكثر تختص بفرض ما لو كان يحتمل أن صلاته تامة، لكن لأجل احتمال نقصانها يأتي بصلاة الاختيار. أما من يدري بأن صلاته غير تامة قطعا هذا ليس مشمول لأدلة البناء على الأكثر، والمقام من هذا القبيل. ولولا هذا الوجه، يعني لو كانت قاعدة البناء على الأكثر، قاعدة الشك في الركعات والبناء على الأكثر تشمل الصلاة الثانية، لما كانت معارضة بينها وبين قاعدة الفراغ. ليه؟ لأن قاعدة الشك في الركعات توسع في الحكم الواقعي، يعني لو كانت قاعدة البناء على الأكثر تشمل صلاة العصر هذه فما كنا نقع في مشكلة تعارض الأصول. ليه؟ لأن مشكلة تعارض الأصول تختص بالأصول الظاهرية. أنا أعلم إجمالا بأن أحد الماء نجس، وقاعدة الطهارة في هذا الماء تثبت الطهارة الظاهرية، قاعدة الطهارة في الماء الثاني تثبت الطهارة الظاهرية، ويوجب جريانهما معا الترخيص في شرب نجس. صح لو لا؟ ولكن قاعدة الشك في الركعات لو شملت صلاة العصر وسعت في دائرة الحكم الواقعي، يعني تكون الوظيفة الواقعية تتبدل الوظيفة الواقعية من صلاة أربع ركعات موصولة إلى صلاة ثلاث ركعات وركعة مفصولة كحكم واقعي، كحكم واقعي على رأي الكل، على رأي الكل. السيد السيستاني يقول ما يجب العمل بمقتضى أدلة الشكوك، يقطع الصلاة ويستأنفها. أما من ناحية الحكم الوضعي، الحكم الواقعي تبدل، يعني لو هذا الشاق بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يأتي بصلاة الاحتياط عن ركعتين جالسا، ركعتين جالسا، صح لو لا؟ وبعد الصلاة يعلم بنقصان الصلاة الأصلية وأنها كانت ثلاث ركعات، صلاته صحيحة واقعا حتى على رأي السيد السيستاني، على رأي الكل، لأن وظيفة الواقعية صارت فشي. فلو كانت قاعدة الشك في الركعات تشمل صلاة العصر فكانت توسع من دائرة الحكم الواقعي
وعليه،
وما كانت تتعارض مع قاعدة الفراغ في صلاة الظهر.
بعد ما يحتاج نجري قاعدة الفراغ،
كنا نجري قاعدة الفراغ في الظهر
في حد نفسه،
في حد ذاتها، وما كانت تعارض لقاعدة الشك في الركعات في صلاة العصر، لأن أحد طرف العلم الإجمالي تبدل الحكم الواقعي فيه،
ظاهري
تبدل الحكم الواقعي فيه، فما يكون هناك ترخيص ظاهري في المخالفة للحكم الواقعي، هنا تبدل الحكم الواقعي، فما يكون إلا الشك البدوي بالنسبة إلى صلاة الظهر. يعني قاعدة الفراغ في صلاة الظهر تكون في مخالفة احتمالية للتكليف، وهذا لا يضر. فعليه مشكلتنا في المقام عدم تحقق المقتضي، عدم تحقق الموضوع لجريان قاعدة الشك في الركعات في صلاة العصر، لا مشكلة المانع، مشكلة قصور المقتضي. وإلا لو تم المقتضي،
من هو المقتضي؟ احنا نقول
لم يكن هناك
يعني
أي تمانع بين القاعدتين، يعني قصور المقتضي من ناحية اختصاص قاعدة الشك في الركعات بفرض احتمال كون هذه الصلاة تامة، ونحن لا نحتمل ذلك، نعلم بأن هذا التشهد والتسليم ليس مأمورا بهما في هذه الركعة بعنوان صلاة شنو العصر. هذا ما اخترناه في المقام وثاقا للسيد الخوي رحمة الله عليه، والسيد السيستاني يقول تحقق موضوع قاعدة الشك في الركعات في صلاة العصر ولا تتعارض مع قاعدة الفراغ في صلاة الظهر فيجري كل منهما
بلا معارض
إن شاء الله. وذكر ذلك بتفصيل في ليلة القادمة.